بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، وحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وندعو الله عز وجل في بداية هذه الجلسة الطيبة المباركة أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل بيننا رب العباد برحمته وفضله ومنه وجوده وكرمه منا شقيا ولا محروما، كما نسأله عز وجل في هذه الليلة من ليالي رمضان المبارك أن لا يدع سبحانه وتعالى لنا مريضا إلا شفاه، ولا عسيرا إلا وقد يسره، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد أرجعه، ولا طالب حاجة له فيها سبحانه وتعالى رضا ولطالبها فيها الخير والفلاح إلا قضاها ويسرها رب العباد سبحانه عز وجل. كما أسأله أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، هو لي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، محاضرة اليوم قد تكون فكرية فيها من جانب الفكر النصيب الأوفى. اخترنا عنوانا لهذه المحاضرة جلد الفاجر وعجل الثقة. لابد أن أتوقف عند العنوان لحظات حتى ندلف إلى محاورها، عسى رب العباد بفضله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الناس في هذا الزمن ينقسمون إلى قسمين، مؤمن وكافر، أو فاجر منحرف وثقة عدل ثبت مستقيم على طريق الله عز وجل. هذا التقسيم تستطيع أن تزنه بميزان اقتراب أي طرف من الطرفين أو بعده عن كتاب الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الميزان في الأعمال كلها يكون عبارة عن كتاب وسنة في كفة الميزان، وأي عمل أو فعل أو قول أو يعني رأي يقاس هذا كله بما في كتاب الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن وافق القول أو الفعل أو العمل أو الرأي ما في الكتاب والسنة فمرحبا وأهلا وسهلا، وإن لم يوافق لا كتابا ولا سنة فكأننا ما سمعنا وما رأينا. فالناس ينقسمون إلى مستقيم ومنحرف، إنسان آخذ على جادة الطريق يأخذ نبراسا في حياته سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم ليكون في طريقها ويتبعها، أو إنسان آخر بعيد كل البعد عن ما في كتاب الله وما في سنن رسول الله وما في فعل الصحابة والتابعين من بعدهم بإحسان. هذا هو تعريف عام لكلمتي الفاجر والثقة. يعني نحن نعتبر أن الإنسان المؤمن المستقيم إنسان ثقة، يجب أن نكون يعني واثقين في خطواته وفي أقواله وفي أفعاله، نتعامى ونتغاضى عن بعض من عيوبه ناصحين، لكن نأخذ ما عنده من خير وعنده من الخير كثير، فكل منا فيه من الخير مساحة كبيرة، ولكن تعتري بطبيعة بشريته بعض الأخطاء، كما قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذا هو الإنسان الثقة. أما الإنسان الفاجر هو إما أنه إنسان يسمع كلام الله عز وجل كأنه ما سمعه، أو أصلا لا يؤمن به، أو أنه يقول هذه نقرة وتلك نقرة، هذا خط وهذا خط، هذا محور وهذا محور، هذا إنسان فاجر، أي خرج عن حدود ما في كتاب الله وما في سنن حبيب الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة والسلف الصالح. وكان عمر رضي الله عنه عبقرية الإسلام الكبيرة الذي أقول فيه دائما إن سعادة الإسلام كفنت في أكفان عمر بن الخطاب يوم أن مات. هذا الإنسان العظيم كان يستعيذ دائما يقول: اللهم إني أعوذ بك من عجز الفاجر، من كيد الفاجر وعجز الثقة. يعني هذا المعنى أخذناه من دعاء عجيب لعمر، هذا الإنسان الذي سبق عصره وسبق كل العصور. عمر رضي الله عنه كان يستعيذ من كيد الفاجر ومن عجز الثقة. وكنا ونحن صغار نتلقى العلم، وما زلنا صغارا نحبو على مدارج العلم، نتعلم من علمائنا ودعاتنا ونتعلم من ذوي العلم. فكنا نتعجب أين هذا الفاجر الذي كان بجوار عمر. يعني عمر رضي الله عنه كان بجوار عثمان، وكان بجوار أبو الدرداء، وكان بجوار سلمان الفارسي، وكان بجوار سعد بن أبي وقاص، وكان بجوار هذه الكوكبة التي ما ظهرت في التاريخ من بعد. هؤلاء الذين تستطيع أن تقول طبقوا في هذه الحياة المثالية الواقعية أو الواقعية المثالية. إن أردت أن تقول ماذا صنع الصحابة، ماذا ترك لنا الصحابة، تركوا لنا منهجا يتسم بالواقعية المثالية أو بالمثالية الواقعية. ما استطاع جيل بعد جيل الصحابة هؤلاء الغر الميامين أن يضعوا بصمة كما وضعها الصحابة، أو أن يصلوا هذا الشأو الكبير كما وصله أو يعني أوضحه أو بينه أو طبقه أو ظهرت في أخلاقهم هذا الجيل الكبير الذي أظهر لنا في هذا العالم منذ أن رحل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى المثالية الواقعية أو الواقعية المثالية. تعالوا إلى الدخول إلى محور هذا الموضوع الخطير، كيد الفاجر وعجز الثقة، أو جلد الفاجر وعجز الثقة. الجلد هو الصبر والمصابرة، إنسان عنده صبر وعنده مصابرة، عنده شجاعة وعنده تصبر وعنده اصطبار على ما يصنع من الشر، هذا هو كيد الفاجر. إذا رأيت أو نظرت في كتاب الله عز وجل تجد إنسانا وصف وصفا آخر. لما هرب موسى من مصر وتوجه إلى ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، هذه اللقطة التي تستطيع أن تتصورها أنت واضحة المعالم كأنما هي كاميرا فيديو تنقل إلينا بالتصوير القرآني العجيب هذا المشهد الذي يجب أن نتوقف عنده. رأى كريم الله موسى أناسا يسقون يعني غنمهم، غيد من دونهم امرأتين تذودان، أي تدفعان قطيعهما بعيدا عن الازدحام والاختلاط بغنم القوم. موسى إنسان تربى في قصر، عاش على مدى 30 عاما، يسمى الأمير الملكي، لكنه الله عز وجل يصطفي من الخلق ما يشاء، ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، فالنبوة اصطفاء، اصطفاه الله عز وجل. فيه نخوة الرجولة، لأن الرجولة ليست إلا تصرفات تنم أن هذا رجل، يقال إن فلان فيه من الرجولة. ليست الرجولة هي الصرعة والقوة، لا أبدا، وإنما الرجولة هي تصرفات تنم على أن هذا الإنسان فيه صفات الرجولة، كما قال ربنا: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، رجل فيه صفات الرجولة، ليست فيه صفات الرجولة لأنه هذا ذكر وهذا أنثى وهذه أنثى، لا، صفات الرجولة بمعناها الحقيقي. إذا بكريم الله موسى تعجب، قال: ما خطبكما؟ ما المصيبة التي ألجأتكما إلى التزاحم بين أصحاب قطعان الماشية تلك؟ كان الرد واضح المعالم، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ماذا يصنع؟ إنسان غريب ليس له في الأرض التي وصل إليها قريب أو إنسان يعرفه، كان من باب يعني تفكيرنا نحن وطريقتنا نحن في الحياة، يقول أنا مالي ومال البنتين، مالي أسقي لهما، أنا إنسان غريب هنا أبحث عن ملاذ آوي إليه حتى آمن من خوف. لكن موسى ما كان منه إلا أن سقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أعلن افتقاره إلى الله عز وجل. ولذلك كان علماؤنا يعلموننا دائما ونحن صغار ادعوا الله عز وجل، كانوا يقولون لنا هذا، ادعوا الله عز وجل اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. فإن الإنسان إذا أدرك حقائق الأمور يصير العطاء من المخلوق حرمان ويصير المنع من الله إحسان. أنا أكلم أهل علم، أكلم أهل فكر، أنتم تجلسون أمامي الآن ليس حديث بين عالم ومتعلم، بل بين أخ محب لإخوانه وأخواته في الله على مستوى من الفكر والثقافة، أن نتكلم بهذا المستوى. يعني الإنسان يدعو الله عز وجل فيصل إلى حقيقة أن يصير المنع من الله إحسان، إذا منعني رب العباد عز وجل هذا هو عين العطاء، كما قال أحد الصالحين إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. إذا رزقت الفهم، لما منعني من هذا المال؟ هذا المنع ذاته عطاء. لما منعني من هذه الوظيفة؟ هذا المنع في ذاته عطاء. لو أن الإنسان فقه المنع أو فقه المنع لماذا منعني، فليعلم أن هذا المنع إنما هو عطاء. منع يعقوب من ولده الأثير الحبيب يوسف، فماذا كانت النتيجة؟ كان على خزائن مصر، ضبط إيقاع الحياة في أعوام المجاعة، 15 سنة متواصلة تزرعون 7 سنين دأبا إلى آخر ما قال الصديق يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا من ثمرة منع احتضان يعقوب يوسف في حضنه، أن حصلنا على ضبط إيقاع الحركة الاقتصادية العالمية على مدى سنوات طويلة بفضل أن يعقوب فقه الفهم في المنع. هكذا منع الخليل من ابنه إسماعيل وتركه وأمه في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، هذا الفقه في فهم المنع حصلنا بعد ذلك على هذا الشيء العظيم، هذا الوادي الذي كان من غير ليس فيه زرع ولا ضرع ولا أنيس ولا جريز، إذا به يصير أعظم مكان في العالم. وهنا يأمر الله عز وجل أن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويدعوها رب العباد كلاهما، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. وكانت أمنا هاجر بدورها العجيب كأنما كل قطرة نشربها اليوم من زمزم تروي بنا هجير الحياة، نتذكر فعل هذه المرأة الصالحة التي نشعرها في كل حركة من حركات مناسك الحج سواء في السعي أو في الهرولة، نتذكر حركة أمنا هاجر في هذا المكان، لأن الخليل فقه المنع الفهم في المنع فعاد المنع عين العطاء. فإذا فقه الإنسان هذا يعلم أنه لا يفتقر إلا إذا استغنى عن الله عز وجل، ولا يعز إلا إذا استغنى بالله سبحانه وتعالى. فمن أراد أنيسا فالله يكفيه، ومن أراد جليسا فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه. إذن سيدنا موسى يسقي، يعني يسقي للبنتين ثم يعلن افتقاره إلى الله عز وجل. هنا تأتي المفاجأة، دائما المنح لا تأتي إلا بعد المحن، لا تظهر المحنة إلا وتثمر بعدها منحة إذا صبر العبد، ولا يمكن الإنسان إلا إذا صبر، لا يأتي التمكين إلا بعد الصبر وبعد الاصطبار وبعد المصابرة. لا تظن يعني لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، يعني الإنسان يجد أن، وهذه مقدمة مهمة حتى نرى كيف يكون جلد الفاجر، ولماذا يكون عجز الثقة، كيف ننحي عجز الثقة فيصير جلدا، وكيف نتعلم حتى من الفاجر كيف يكون الثقة عنده من الجلد ما عند الفاجر لفجوره وعند المنحرف من انحرافه. إذن الإنسان سبحان الله يجب أن يصبر ويجب أن يصابر ويجب أن يصطبر. هنا يأتي التمكين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. إذن سيدنا موسى نرى هنا المنحة عندما تأتي المحنة، إذا رأيت المحنة قادمة عليك فاعلم أن نصر الله قادم. أشد ساعات الليل حلكة وإظلاما وعتمة إنما هي اللحظات التي تسبق آذان الفجر، فإذا ادلهمت الخطوب اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج، إذا اشتد الكرب هان. كلما اشتد الأمر، يعني يعقوب عليه السلام فقه ما لم نفقه، فقد ابنه الأول فبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ففقد ابنه الثاني هل يصيب بالشلل؟ من باب أولى أن يصاب بتعطيل جريحة أخرى، أن يصاب مثلا بضغط أو بمرض قلبي أو أن يموت أو يغمى عليه. لكن لما فقد ابنه الثاني ماذا صنع؟ استشعر الأمل في رحمة الله عز وجل. أول ما فقد ابنه الثاني قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إذن الأمل انفرج. هكذا كان أصحاب أهل الكهف عندما دخلوا إلى الكهف فارين بدينهم، قالوا فأووا إلى الكهف. هذا الكهف يا إخوتاه ضيق مظلم، ولكن ماذا يقول المؤمن عندما يرى هذا؟ الإنسان المؤمن يرى هذا الكهف عبارة عن باب واسع ومكان فسيح من الرحمة، يقول أصحاب الكهف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. سبحان ينشر لكم ربكم من رحمته. فالدنيا على سعتها لا تسع متباغضين اثنين، الدنيا على لو ان هناك اثنان من الناس يكره بعضهم بعضا ويبغض بعضهم بعضا لتمنى واحد في الصين ان يكون الاخر في المغرب، ولا تمنى ان يكون موجود في ارض على هذه البقعة طالما ان هذا الانسان يكره. لكن سم الخياط ثقب الابرة يسع المتحابين في الله، هكذا علمنا علماؤنا. يا حبذا العرعر النجدي والبانو وأضياف بأكناف الحمى بانو وأفضل الأرض ما للقلب فيه هوى سموا الخياط مع الأحباب ميدانو. ثقب الإبرة يسعى المتحابين في الله، تجد الازدحام في المساجد، تجد أنك فرح مسرور، تجد القدم في القدم والكتف في الكتف، تشعر بعزة الإسلام وبقوة الإسلام، تشعر أن الجميع يؤمن خلف الإمام ويركع مع الإمام ويرفع مع الإمام. هذا النظام الذي يعطي الإنسان قوة أن هذا الكون إنما يملكه رب يقول للشيء كن فيكون. إذن المسألة أن سيدنا موسى بعد أن مرت عليه المحنة بقتل الرجل دون أن يقصد، ثم جاءته الاستغاثة أو جاءه الغوث عندما حذره من جاء من أقصى المدينة يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، ودعا في مصر وقال رب نجني من القوم الظالمين، فلما توجه تلقاء مدين ثم لما رأى هذا المنظر سقى لهما وعاد ويعني وطلب من الله العون والمدد، فإذا برحمة الله قريب، لأن رحمة الله قريب من المحسنين. الله عز وجل يحل مشكلتك لا بلجنة ولا تحل إلى مؤسسة، لا، الله عز وجل يقول للشيء كن فيكون. جاءت إحداهما تمشي على استحياء، ماذا تقول؟ إن أبي يدعوك. سبحان الله، أين أبوها هذا؟ من أين جاء الأب؟ كيف تأتي النجدة؟ إن الذي يسير الكون هو الله، لا أنا ولا أنت، لا أحد بيده شيء، إنما نحن أسباب، نحن مجرد أسباب فقط. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. سبحان الله، يسير كما تقول كتب التفسير خلف هذه الأمة التي جاءته تمشي على استحياء. ووددنا أن تدرس في محاضرات لبناتنا في الجامعة معنى كلمة تمشي على استحياء، لو درسناها لمشت وسارت بناتنا على استحياء كما سارت بنت الرجل الصالح. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. سارت أمامه فرأى الريح يعني تنحي ثوبها عن قدمها، فتقع عينه على ما لم يجب ان تقع عينه، وهو لم يصل رسولا بعد في 30 من عمره. سبحان الله. قال يا امه الله سيري خلفي وقولي لي يمنة او يسرة، فسارت خلفه، فاذا ارادت ان ينحرف موسى تجاه او يتجه تجاه اليمين قالت له الى اليمين الى اليسار، ثم بعد ذلك قال خذي حصيات في يديك، اذا اردت ان اسير تجاه اليمين القي لي بحجر تجاه اليمين او تجاه اليسار بحجر تجاه اليسار، لان صوتك يلهيني عن ذكر الله عز وجل. يصل موسى الى بيت الرجل، انظر الى كلام الله، هو خرج من مصر يقول رب نجني من القوم الظالمين، فلما جاءه وقص عليه القصص انظر ماذا قال الله عز وجل، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. سبحان الله. هنا تقول، وهذا هو الشاهد في القضية كلها، انا أقول ربما عشنا مع كريم الله في مدين وسرنا معه خلف هذه البنت ثم امامها ثم ذهبنا الى بيت الرجل الصالح الذي يقال عنه عند الكثير انه شعيب، وما هو بشعيب، ليست المسألة هنا مسألة تنظير تاريخي. المهم لما قال له يعني لا تخف نجوت من القوم الظالمين، اذا بالبنت تعرب عن نظرتها في 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 معدن هذا الانسان. ولا تظن ان المرأة، اذا كان يعني كل الرجال يظنون ان المرأة ناقصة عقل ودين، لا، الحديث ليس بهذا المعنى، ولكن لنا تفسير فيه في 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 اماكن اخرى ان شاء الله. لكن اقول ان المرأة لها نظرة صائبة، حتى عملوا احصائيات بالنسبة للمرأة العربية والمرأة الاوروبية والمرأة الاسيوية، وجدوا ان المرأة العربية تفهم الرجل وتفهم زوجها بنسبة 99%. سبحان الله. يعني لا تظن ان المرأة لا تفهم ابدا، لا، هي كطائر البحر يشعر بالرياح قبل ان تهب. سبحان الله. يعني هذه ملكة وضعت عندها، قرون الاستشعار عندها واضحة، يعني لها قرون استشعار. سبحان الله. يعني تدرك من اين يأتي الريح. سبحان الله. قبل ان تهب الريح من مكانها هي تدركها. تقول له يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين. هذا هو المحور الاول في مسألة شخصية القوي الامين الذي نريده فينا نحن، نريده في الثقة، لا نريد عجز الثقة، نريد القوي الامين. عثمان يجلس مع علي في ظل خيمة في يوم قائض في صحراء المدينة خارج البيوت، فيقول عثمان يا علي أترى هذا الرجل الذي يسير في حر الظهيرة خلف بعيرين لننادي عليه حتى يستظل بالظل ويشرب من الماء؟ فنادى عليه يا أخ العرب يا أخ الإسلام هلم إلى الظل والماء. قال لا، عودا إلى ما كنتما إليه، عودوا إلى الظل الذي أنتم فيه. فلما أظهر الرجل صوته قال عثمان لعلي يا علي إنه أمير المؤمنين عمر. فيتعجب علي ويقول يا أمير المؤمنين ما هذا الذي تصنع؟ يقول يا أبا الحسن بعيرين من إبل الصدقة، بعيران من إبل الصدقة، خشيت أن يضيع فيسأل عنهما عمر يوم القيامة. فينظر عثمان لعلي ويقول يا علي لو أردت أن تنظر إلى القوي الأمين فلتنظر إلى عمر. نحن نريد هذا الشخص، هذا هو المحور الأول قبل أن ندلف إلى قضية الكيد الفاجر وعجز الثقة. تعال إلى كيد الفاجر. ماذا يصنع الفاجر؟ الفاجر والعياذ بالله رب العالمين، أي إنسان منحرف، أي إنسان لا يقيم شرع الله، اي انسان يعادي الله ورسوله، اي انسان يعادي الذين يعني يبلغون رسالة الله عز وجل على مر الزمن، هذا الفاجر عنده جلد وصبر على ما يصنع. مصمم الازياء مثلا كمثال، هذا الجلد العجيب الذي عنده، يعني هناك بيوت للازياء تعمل منذ 60 سنة، 60 سنة، حتى صيروا النساء في العالم كأن معه يعني آلة تحكم كما يقولون الريموت كنترول. سبحان الله. ما هو آلة تحكم، يجلس هناك في باريس او في لندن او في اي مكان ويحرك نساء العالمين كيفما شاء. يقول هذا العام اللون المفضل هو الاحمر، يصطبغ العالم بالحمرة. سبحان الله. يأتي العام الذي بعده يقول هذا العام اخضر، ليس له علاقة بالسلام لكن اخضر، تخضر الدنيا. سبحان الله. اسود اسود، سبحان وكأن سبحان الله أصبحت العقول والقلوب بين يديه دمى تتحرك بالتم. لماذا؟ لأن هناك مؤسسات تسنده، هناك مؤسسات تجهز وتخطط وتعلن وتضع السم داخل العسل وتوضع سبحان الله يعني الخطوات، خطوات الشيطان خطوة خطوة، وهو يسهر على عمله هذا كأنما هو جهاد في سبيل الشيطان والعياذ بالله. يعني يجاهد كيد الفاجر، يصنع أمورا عجيبة سبحان الله. تجد أن الرجل القائد الأوركسترا مثلا لا ينام حتى يضع النوتة الموسيقية، ويسهر ويواظب ويفتح المراجع ويسمع إلى السيمفونيات السابقة وكي يخرج الناس قطعة موسيقية جميلة، هكذا سبحان الله، لأنه يواظب على عمل يجد يضعه أمامه هدفا سبحان الله. الفاجر يصنع أمورا كثيرة بجلد وصبر عجيب، حتى إن أبا جهل هذا الإنسان العجيب، أبو جهل أقول دائما أنه فهم من معنى لا إله إلا الله ما لم نفهم نحن. أبو جهل عمرو بن هشام فهم حقيقة معنى لا إله إلا الله، لذلك رفض أن يدخل في دين الله عز وجل، لأنه يعلم أن لا إله إلا الله هذه تبعات وهو لا يستطيع أن يحققها. هو يظن أن لو تبع لا إله إلا الله بحقيقتها فقد سبحان الله يعني ما عنده من عز وجبروت وهيلمان وسبحان الله وشرف القبيلة ومكانته الاجتماعية، حتى إن جلده يستمر بعد أن علم أن أبا سفيان في بدر قبل غزوة بدر يعني فر بالعير وأخذ طريقا غير الطريق ونجا من حصار المسلمين أو من ملاحقة المسلمين له خارج المدينة، فلما علم أن الجيش قد وصل أو القافلة وصلت بسلام لم يتوانى أبو جهل أن يقول لا، لابد أن نذهب وأن تسمع العرب بنا وتغني القيان لنا ونشرب الخمر وتعلم العرب وما تزال العرب تهاب قريش. إذا جلد للفاجر عجيب لا ينطفئ أبدا. فلما دخل في المعمعة ووقع على الأرض ويصعد عبد الله بن مسعود برجليه على صدر أبي جهل، ماذا يقول له وهو يغادر هذه الحياة؟ يقول لقد ارتقيت مرقعبا يا رويعي الغنم. يعني انظر الى الجبروت في الكفر، جلد الفاجر عنده جلد عجيب. لمن النصر اليوم يا رويعي الغنم؟ يقول لله ولرسوله يا عدو الله، يقول خذ سيفي هذا وجز رقبتي فانني لا احتمل ان يعلو صدري مثلك. سبحان الله، يعني غالي او رخيص والطلب ارخص كما يقولون، سهلة نقطع رخص. يتخيل قطعها وحملها ابن مسعود، لم يستطع. ابن مسعود كان عبارة عن ثلثي ذراع، كان يعني بلغة العصر قزم، لكنه لما وقع من فوق شجرة مرة يتبسم الصحابة ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساق ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود يعني، والله إن قدم ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد. الصحابي الوحيد المأذون له في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي وقت من ليل أو نهار دون إذن، الصحابي الوحيد سبحان الله الذي يدخل على الحبيب المصطفى دون إذن. والعجيب في رسول الله أنه كان يوزع اهتمامه بالصحابة حتى إن كل صحابي يظن أن الرسول لا يحب سواه ولا يهتم إلا به سبحان الله. يعني يعطي سره لحذيفة، حذيفة بن اليمان كاتب سر رسول الله، ويعطيه أسماء 17 منافقا في المدينة، ما كان في المدينة إلا 17 منافق يرأسهم عبد الله بن أبي، فكان يعطيه هذه الأسماء حتى إن انتقل من الدنيا ومات أحد هؤلاء المنافقين أمر حذيفة وهو يعلم هذه الأسماء الخليفة بعد رسول الله ألا يصلي عليه، لأن الأمر من السماء لا يصلي على أحد من المنافقين، وكانت آخر صلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أول ما يتولى عمر بن الخطاب، انظر إلى القوي الأمين، يذهب لزيارة حذيفة، يقول يا أبا حذيفة أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله؟ يا أخي يا أخي نحن نزكي أنفسنا، تجد الإنسان لا يصلي ولا يتقي الله، ولك أنا عندي من الإيمان ما لو وزع على أهل الخليج لدخلوا إلى الجنة زرافات وأحدان. بأي دليل يا أخي؟ منظرة هو الدين يعني بالصدر؟ يا أخي سبحان الله لا تزكوا أنفسكم. الرجل الذي جاء ليبشر عمر بفتح المدائن في القادسية وصل في منتصف الليل إلى المدينة ورأى عمر جاء ساجدا، لم يعرف أنه عمر، رأى رجلا ساجدا في محراب رسول الله يبكي وينتحب يقول يا رب لائذ ببابك عائذ بجنابك لا تطردني من رحابك. قال الرجل هذا رجل مسرف على نفسه كثير الذنوب، تنتهي صلاته فأدخل إليه فأحدثه أحاديث الرحمة. فلما اقترب الرجل فإذا به أمير المؤمنين عمر يقول يا أمير المؤمنين خفت أن أزعجك وسط الليل. قال يا هذا إن نمت النهار كله أضعت رعيتي وإن نمت الليل كله أضعت نفسي. حتى لما حضرته الوفاة يستأذن في شبر من الأرض، شبر من الأرض يدفن فيه، يقول يا عبد الله بن عمر إذا فارقتني روحي اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وقل لها إن عمر يستأذن في أن يدفن بجوار صاحبي. انظر استئذان في أن يدفن في شبر من الأرض. ويقول لابنه يا عبد الله ولا تقل لها أمير المؤمنين فما صرت لكم أميرا، أنا لم أصبح أمير، أنا طعنت على وشك الوفاة مثلا. وإذا مت فإن وافقت فبها ونعمت. عاد عبد الله بن عمر ليعلن موافقة عائشة أن يدفن عمر بجوار الرسول وأبي بكر. قال إذا فارقتني روحي فاذهب إليها فاستأذن منها مرة أخرى، فربما استحت مني وأنا على قيد الحياة ولا تستحي بعد موتي. فلما انتقل وخرجت روحه ذهبت عبد الله بن عمر إلى عائشة مرة أخرى يستأذن مرة أخرى، يعني مسألة تأكيدية أن عائشة موافقة على سبحان الله يعني دفن عمر بن الخطاب بجوار صاحبيه. انظر وكانت عائشة من حيائها تدخل إلى قبر زوجها رسول الله وقبر أبي بكر متحللة من خمارها، فلما دفن عمر كانت تضع خمارها وقالت إننا كلنا نستحي من عمر. سبحان الله هذا الأدب الذي تركه لنا سلفنا الصالح، هؤلاء الثقات الذين كان عندهم من الجلد ومن المثابرة ما يجب أن نتعلمه. فجلد الفاجر واضح، جلد الفاجر واضح، لكن الذي أريد أن أعنيه في كل المحاضرة هو عجز الثقة. جلد الفاجر واضح لأنه يربح من جلده، يربح من فجوره، يربح من انحرافه، يربح ربحا ظاهريا، ولكن المؤمن لا يخسر. لماذا؟ لأن المؤمن الفاجر له نظرة ظاهرية، والثقة المؤمن الصادق له نظرة داخلية قلبية. كيف؟ لو كان في جيبي 100 درهم، في جيبي 100 جنيه، في جيبي 100، فأنفقت منها 10، نظريا بنظرية الفاجر صار ما في جيبي 90، وبنظرة المؤمن صار ما في جيبي 190. لماذا؟ لأن 10 التي أعطيتها 100 والتسعين الباقية، فصار المجموع عندي بعد إخراج 10 من 100 صار عندي 190. هذه نظرة المؤمن الحسن البصري، يطرق بابه تطرق بابه أرملة، ما أكل أبنائي من البارحة شيئا، يقول الحسن لخادمته وجاريته أما عندنا من شيء؟ تقول والله ما عندنا إلا 10 بيضات. قال أعطيها للأرملة، تأخذ البنت سلة البيض وتعطيها، ولكن وهي قبل أن تعطي الأرملة تأخذ بيضة وتضعها في جيبها، تقول هؤلاء الصالحون يعيشون بالأيام لا يأكلون، أما أنا فربما أموت جوعا. بعد لحظات يطرق باب الحسن طارق فتفتح، يقول لها من؟ تقول جارنا فلان، رجل جار غني عنده مزرعة للدواجن وللبيض سبحان الله، أتانا بسلة بيض. قال عديهم، عدت 90 بيضة، 90 بيضة. نظر الحسن إليه، هل أخذت من 10 بيضات شيئا؟ سبحان الله. قالت نعم. قال غبنتينا في 10. الله يرضى عنك، الله يسامحك، 10 بيضات بالناقص ليه؟ انت لو أعطينا 10 ننتظر 100. فانظر إلى هذا اليقين الذي كان عندهم، هذا العطاء الذي سبحان الله العظيم، لأنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، لا تخشى من ذي العرش إقلالا. تعالوا إخوتاه نذلف إلى المحور المؤلم وهو عجز الثقة. لماذا يعجز الثقة؟ لماذا يكون الثقة عاجزة؟ أولا عندنا بعض المفاهيم التي يجب أن تتغير. تعال الأول إلى شبابنا وهم عصب الأمة، أنظروا في المساجد فأجد صفين أو ثلاثة مثلا وأتعجب، أقول نحن أمة منجبة، كل واحد فينا على الأقل عنده على الأقل ثلاثة أو أربعة من الأولاد جاوزت أعمارهم السادسة، هؤلاء يجب أن يصحبوا آباءهم إلى المسجد. إذا بحسبة بسيطة، إذا كنا مئة مصلي يجب أن يكون خلفنا يعني 300 أو 400 أو 500 طفل يصلون حتى تتقبل الصلاة. لكننا منعنا طائفتين عن الصلاة في المساجد في الجماعات، وهما أهم طائفتين في الأمة الإسلامية، المرأة والأطفال. الولد عندما يكمل السادسة يجب أن يتعود للمسجد. أحيانا يأتيني من يشكو ويقول أبي عمره 60 سنة ولا يذهب إلى المسجد، هل تدري ما تعليل المسألة؟ أقول تعليل الوحيد، هذا الرجل ذو 60 عاما مرة جاء من 55 سنة إلى المسجد ونظر إليه أحد المتحذقين ناهرا إياه، صلي يا ولد في آخر الصفوف، خرج الولد ولم يعد بعد 55 سنة. لماذا؟ لأننا لا نحسن الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، ينظر وكأن الصلاة قد أبطلت. نعم ليليني أولي الأحلام منكم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، لكن في البداية اجعل أطفالنا بجوارنا، بعد ذلك يحب المسجد، بعد ذلك نبش في وجوههم، بعد ذلك نقول لهم يا بني صلوا في الخلف. وأنا واثق 100% لو صلى الأطفال في صف واحد لعب بعضهم مع بعض وما صلوا، خلهم تحت الرقابة أولا، حببوهم في المساجد. هذه نظرة سقيمة وعقيمة منا في أن ننهر أطفالنا أن يصلوا خلف الصفوف، لا، حببه أولا في المسجد يا أخي، حببه واجعل في المسجد مسابقات، واجعل في المسجد وجوها باشة. سبحان الله، لماذا تقطب جبينك يا أخي؟ ما الذي تكسبه من تخطيب الجبين؟ تقطب جبينك في وجهي يا سيدي، أنا أتحمل، رجل كبير يتحمل، لكن الطفل ما الذي يجعله يتحمله؟ من أنت بالنسبة له؟ أنت إنسان عبارة عن صورة للدين للأسف، ولكنها مزيفة عندما تقطب جبينك في وجه. هذا أمر. الأمر الثاني، نساؤنا، كأن المساجد ما صنعت إلا للرجال، أمر عجيب يا أخي، سبحان الله العظيم. والأعجب من هذا، المسلمون مواظبون على صلاة التراويح، وبعد رمضان لا يواظبوا على صلاة المغرب والعشاء. لا، أنا أفضل أن تواظب على المغرب والعشاء، ولا أريد أن أقول لا داعي لصلاة التراويح، ولكن يا أخي قدم الفرض قبل النافلة. لكن أن تقوم بالنافلة وتعطل الفريضة، من ذا الذي يقول هذا؟ لن يسلم للإنسان، لن يسلم للتاجر ربحه إلا إذا سلم له رأس ماله، لابد أن يستم رأس المال يا إخوتاه. يجب أن نفهم الدين فهما، لأن عجز الثقة ناتج عن عدم فهمه لحقائق الدين. نساؤنا، ولابد أن نتوقف هنا وقفة، هناك سورة في كتاب الله عز وجل مثلا، أضرب أمثلة، هي سورة الطلاق. تجد امرأة تعيش مع رجل كالح الوجه، مقطب جبينه على مدى 20 سنة، بخيل، طويل اليد، ليس بالإكرام يعني، طويل اليد بأمر آخر، سبحان الله، بذيء اللسان. وإذا ذهبت لتشكو لأهلها يقول لا، عائلتنا ليس فيها طلاق. يا ستة القرآن فيه سورة للطلاق، القرآن فيه سورة للطلاق، وأنت تريدين أو العائلة تريد أن تعطل سورة من سور كتاب الله. لماذا؟ لأن عرف العائلة يقتضي أن تعيش كمدة حزينة كاشفة البال تدعو على أبيها وعمها وخالها وتتعلق في رقابهم يوم القيامة. من ذا الذي يقول هذا؟ هذه نظرة سقيمة، هذا من عجز الثقة، هذا من عدم فهمنا لحقائق الدين، سبحان الله، هذا من سوء فهمنا لحقائق الدين. انظر إلى صورة مشوهة أخرى، تطلق المرأة أو تصير أيما، يموت زوجها وهي في مقتبل العمر، العشرينات أو في الثلاثينات أو حتى في الأربعينات، فإذا عن لها زوج يريد أن يتقدم ليعيش معها ويسكنها، تقوم ثائرة العائلة، لا، هذا عيب، زوجات نساؤنا لا تزوجوا مرة أخرى. لماذا أخذ الإسلام؟ سبحان الله. وانظر إلى الرجل العظيم عمر، عبقرية الإسلام الفذة، لما تأيمت حفصة هل قال عيب عندنا في قبيلة بني عدي أن تتزوج امرأة بعد أن مات زوجها؟ لا، ذهب عمر بنفسه ولم تحض من كبر يعني من كبر من يعني هذا الامر من عظمة هذا الرجل ان يعرض ابنته حفصة على ابي بكر. يا ابا بكر تأيمت حفصة زوجها مات واللبيب بالاشارة يفهم. فابو بكر سكت فعلم ان الاجابة يعني غير واردة فذهب الى عثمان قال يا عثمان تأيمت حفصة يعني زوجها قد مات. قال عثمان إجابة صعبة على نفس عمر أنا لا أتزوج اليوم. فكان كلمة صعبة من عثمان لصديقه عمر. حزن عمر حزنا شديدا وأثرت هذه الكلمة في قلبه فذهب شاكيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تأيمت حفصة عرضتها على أبي بكر فلم يرد وعرضتها على عثمان فقال لا أتزوج اليوم. قال يا عمر يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وخير من عثمان أترضى أن تزوجني حفصة؟ أخي سبحان الله يأتي أبو بكر في صلاة الصبح يلقى عمر انظر إلى عظمة يقول يا ابن الخطاب وجدت مني البارح أراك أن أنت يعني أخذت على خطرك مني وزعلت وغضبت بأننا يعني لم أرد عليك لا بإجاب ولا بنفي في زواج حفصة. كان الرسول قد ذكرها أمامي وما كنت لأفشي سر رسول الله. انظر إلى أين منا مسألة إفشاء الأسرار إفشاء أسرار البيوت هذه الكارثة التي تعصف بيوتنا رجالا ونساء. كنا زمان نقول المرأة تخرج أسرار البيت خارج البيت أصبح الرجال أسوأ للأسف لأننا عجز الثقة ما فهمنا ديننا. إن من أكبر الكبائر عند الله أن يحدث الرجل زوجته حديثا فتصبح لتحدث به جيرانها أو أن تحدث المرأة زوجها حديثا فيصبح ليحدث به جلساء. هذه من أكبر الخيانات عند الله. امرأة نوح امرأة لوط إذ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة هنا أخرجت أسرار بيت النبوة سبحان الله خارج البيت. فلما أخرجت أسرار بيت النبوة سماها رب العباد الخيانة. فهلا أمسكنا ألسنتنا عن أسرار بيوتنا. ثم أمر آخر من مسألة عجز الثقات في مسألة نسائنا وأخواتنا. أولا المرأة لما أراد الغرب أن يميع قضية الإسلام عندنا سحب المرأة سحبا من بيوتنا وزج بها في يعني في العمل بسبب وبغير سبب. هذه المسألة يجب أن تقنن ويجب أن يجتمع علماؤنا وفقهاؤنا لتقنين المسألة ولتوضيح ما هو العمل الضروري وما هي الضرورة التي تلجئ كما ألجأت هاتين البنتين إلى الضرورة وقالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يجب أن يجتمع العلماء ويفتوا في المسألة ولا يفتي كل من هب ودب. لا يعني لابد أن يجتمع العلماء. أصبح الآن مشاكل المسلمين أكبر من أن يفتي فيها مفتي واحد أو عالم واحد مهما أوتي من علم. عصر الفقيه الأوحد قد ولى. عصر ابن القيم وابن تيمية وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وسلفون الصالح قد ولى. لكن نحن كثير يجبر كثيرا. يعني الفقهاء الآن يجب أن يجتمعوا في مجامع لا تعمل تحت مؤسسات أو دول ولكن يصير لها وقف من أغنياء المسلمين تعمل هذه المجامع ليست تحت عناوين دول ولا حكومات تنفق عليها فتجعلها تفتي فتاوى معينة. لا نحن نريد علماء خلص لله سبحانه وتعالى لا ينافقون غيرهم ولا يميلون هنا أو هناك وإنما يبتغون يعني بعلمهم وجه الله سبحانه وتعالى. ولا يكون هذا إلا أن يصر العلماء في حالة من التحرر وقف إسلامي يوقفه أغنياء المسلمين لمثل هذه المجامع حتى لا يكون عندنا هذا الخلل وهذا العجز عند الثقات منا. أمر مهم آخر من عجز الثقات شبابنا للأسف الشديد نحن نتركهم عرضة لكل من هب ودب. شبابنا يعاني ونحن لا ندرك وبناتنا أيضا. العنوسة في المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي وصلت الآن إلى أقصاها والمصائب من حولها كثيرة. الآن شبابنا يسخر من الشيخ الذي يقول له والله يا سيدنا الشيخ أنا لا أستطيع الزواج فماذا أصنع مادياتي لا تسمح. يقول له يا بني يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه أحسن للفرج وأغض البطن. هذا حديث صحيح ما أنكرناه لكن هذا الحديث قيل لعبد الله بن عمر لم يقل لأيمن بن محمود ولا عبد العزيز بن عبد الحميد. لا قيل لعبد الله بن عمر حيث كانت المناعة الإيمانية موجودة في المدينة، لم يكن في المدينة في ديوكليت، لا، لم يكن في المدينة في الشوارع عريان، لا، الصوم الآن لا ينفع أبناءنا. الغرب حل المشكلة لكن حله على طريقته، حله بأن أشاع المسألة، وأصبح هناك الآن حتى انظر إلى الشياطين وهم يسمون أطفال الحرام، الأطفال اللي نشأوا في الحرام يقولوا عليهم لاف بيبيز، أطفال الحب، أولاد الحرام اسمه لاف بيبيز، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا الغرب يصور حياته، لكن نحن لنا أمور أخرى، نحن عندنا مفاهيم أخرى، مفاهيم تنتج عن عقيدة نابعة من كتاب وسنة، نابعة من منهج. ولذلك سوف يحاسبنا جميعا رب العباد إذا عقدنا على الشباب المسألة. الرسول يعني كان يزوج بالآية والآيتين، يقول التمس ولو خاتما من حديد. جليبيب كان خادم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في وجهه دمامة، يعني كل ما يذهب لا يقول يعني كمان لا غنى ولا شكل، فيرفض تزويجه. فقال جليبيب يا رسول الله هل أتزوج من الحور الجنة بإذن الله يوم القيامة؟ يعني كان يعرب عن يأسه العميق من أن يرفض أم أن يرضى أحد تزويجه. قال بل تتزوج في الدنيا يا جليبيب، اذهب إلى بني فلان وقل لهم إن الرسول يقول لكم زوجوني ابنتكم. تخيل بالله عليك جاءك رجل من عند رسول الله، يا أخي لو جاءك رجل من عند مدير المصلحة التي تعمل فيها يأمرك أمرا لقلت سمعا وطاعة، فما بالك بصحابة جاءهم رسول من عند رسول الله ماذا يقولون؟ عاد جليبيب كاسفا، ما لك يا جليبيب هل رفضوا يعني تزويجه؟ قال والله قد أحرجوني. بماذا؟ قال والله لا نرد رسول الله إلا بما أمر به رسول الله. وزوجوه سبحان الله. والقصة لها يعني مفاهيم أخرى أو يعني تكملة كبيرة، لكن أريد أن أقول نحن نقضي على شبابنا ونقضي على بناتنا العنوسة من أسبابها بعد أن درست مراكز الأبحاث في الدول العربية والإسلامية سبب العنوسة، وجدوا أن سبب عنوسة بناتنا المقام الأول تأخر البنت في التعليم، ويقول أبوها لا 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 الزواج غير وارد عندنا. ليه عم فيه إيه خير؟ لما تنهي دراستها الجامعية، أنهى دراستها الجامعية، لقد سجلت رسالة الماجستير، سجلت، لقد سافرت إلى أستراليا لتحضير الدكتوراه في المقامات الموسيقية، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب انتظر بقى لما نعزف سويا لحنا جنائزيا سبحان الله على البنت، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا عبر بها السن ضاعت انوثتها. الرجل لا يريد شهادة، الرجل يريد في البيت انثى، لا يريد شهادة. الشهادة يعني تصبحه وتمسيه، ما شاء الله على الشهادة، عينين الشهادة جميلة، انف الشهادة اجمل، شهادة ايه يا اخي؟ نحن لا نقول اننا ضد تعليم المرأة، لا، ولكن نقول نحن لا نريد ان نؤخر قطار الزواج، نريد تيسيره. وكارثة شبابنا ايضا انهم يريدون ان يبدأوا من حيث انتهى اباؤهم من 40 سنة. يعني الرجل بعد 30 سنة و40 سنة كون بيتا وصنع ثروة وعمل كذا وعمل كذا، ابناؤنا للأسف يريدون نفس البداية. لا، اريد ان اقول يجب ان نيسر امر الزواج، ان جاءكم ان ترضون خلقه ودينه فزوجوه، الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير. نحن عندنا شباب فقد من حوله المناعة التي تستطيع ان ترد ميكروبات وجراثيم الانحراف والغواية، فيجب ان نلمس هذا الامر. واقول ان من مصارف الزكاة للاغنياء ان يزوج كل غني كل عام 10 من الشباب، وان يعين 10 من الاسر التي لا تستطيع تزويج بناتها ان يعينهم بهذا الامر، وهي من اموال الزكاة، وهي خير له من ان يحج الحجة 20 وان يعتمر العمر 30، لان كل هذه نوافل وهذه فرائض. نحن قادمون على قنبلة موقوتة، هي اننا ان لم نحصن ابناءنا وشبابنا وفتياتنا بامر الزواج وقعنا في مصيبة كبيرة، ونكون مسؤول امام الله عز وجل، ويكون العلماء اول المسؤولين اذا لم ينبهوا الامة الى فقه الاولويات وترتيبها. انا اقول دائما لاننا لا نفقه فقه الاولويات الا عند طائفة من اهل العلم. نحن للأسف الشديد اضرب مثلا واضحا، لو ان ابنتك يعني حدث لها حادثة ودخلت الى غرفة العمليات ويعني اباح الاطباء ان يعقموك ويدخلوك معها لتطمئن على ابنتك، انت وابنتك على عتبة الزواج، رأيت جرحا في جبهتها تقول الأطباء عندما ترى أن الجرح هذا سوف يشوه وجهها وهي عروس جديد، تقول الأطباء عليكم بمداواة هذا الجرح، عليكم بعملية تجميل. الأطباء لا يسمعون لك، لا يسمعون لك. الأطباء يريدون الاطمئنان على القلب، الاطمئنان على إيقاف النزيف، الاطمئنان على تجبير المكسور، الاطمئنان على المخ وكيف يعمل، الاطمئنان على حدقة العين، الاطمئنان على طبلة الأذن. ثم بعد ذلك بعد أن ينظروا هذا كله ينظروا إلى مسألة التجميل في الآخر، لأنك لا تفهم فقه الأولويات في الطب. هكذا اتركوا الأمر للعلماء الذين يفقهون فقه الأولويات. أرى من فقه الأولويات من أول الأولويات في إنفاق الزكاة اليوم تزويج الشباب المسلم. بورك في هذه الدولة التي لها صندوق للزواج تزوج أبنائها، ووددت أن كل الدول الإسلامية تحذو حذو الإمارات في هذا الأمر، وأن يقوم أيضا العلماء مع إخوانهم من المسلمين الأثرياء بعمل صندوق آخر يعين الدولة أيضا ويعين المؤسسات أيضا على صناعة هذا الخير، لأننا بهذا ندخل سرورا على الأسر والعائلات والأفراد والفتيات، وبإدخالنا السرور صنعنا فريضة إسلامية غابت عنا كثيرا. هذا في محور الشباب وله موضوع طويل. محور آخر من عجز الثقات أيضا مسألة البيئة التي نحياها، ثم مسألة الطب والتطبيب. هذه أمور مهمة، وإن كانت محاضرة فكرية جافة وأنتم ربما ما تعودتم مني هذا الجفاف، لكن هذه لتنبيه الغافل ولتذكير الذاكر، ونحن مأمورون أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. اللهم اجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في مسألة الطب أولا ظهرت لنا كفقهاء أمور جديدة لا نعرف الإجابة عنها. أضرب لكم مثالا ولا حياء في العلم، بدأت بعض النساء تتعاطى منذ سنوات أدوات معينة أو وسائل معينة لمنع الحمل. هذه الوسائل بعثرت قضايا كانت ثابتة عندها، قضايا الدورة الشهرية، فأصبحت الآن المرأة تسأل أسئلة ليست في كتب الفقه موجودة، لأن دخل شيء غريب على الجسد سواء شيء يعني عضوي أو شيء كيميائي من أدوية أو غيرها، فحدث هناك يعني مشكلة في مسألة انتظام دورتها، فتأتي لتسأل الفقيه فنقول لها انتظري، فنسأل طبيب أمراض النساء وطبيبة أمراض النساء، نقول لها المسألة الفلانية ماذا نحلها؟ تتعجب الطبيبة، يا سيدنا الشيخ أنت دارس فقه مقارن. يا سيدي لا، ليس لها علاقة بالفقه المقارن، أنتم أهل الفقه المقارن في هذه اللحظة، أنتم أهل الفقه، اسألوا أهل الذكر. سبحان الله، دخل رجل يهودي على في سنة 1904 أيام كان الشيخ محمد عبده مفتيا لمصر، قال رجل له بصمات واضحة في عقل المستنير، قال له يا شيخ يقول ربكم في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، هل تستطيع أن تقول لي ما سعر الطماطم في السوق اليوم من القرآن؟ قال لحظة واحدة، ونادى يعني خادما عنده اذهب إلى السوق واسأل عن سعر الطماطم وتعالى. قال لا أنا أريد آية. قال هذه آية. قال أين الآية؟ قال فاسألوا أهل الذكر، أهل الطماطم أهل ذكر. سبحان الله، يعني كل واحد له ذكر. فأنا أسأل في الطب الطبيب، لابد أن أذهب إلى طبيب أمراض النساء لأسأله ما الذي أصنعه في هذه الفتية. يجب أن يجتمع الأطباء معنا كفقهاء ونضع موسوعات جديدة بفكر جديد، بفقه لا أقول فقها جديد، إضافات جديدة إلى الفقه الإسلامي. ما جد مسألة التبرع بالأعضاء، مسألة معرفة النسب، الآن أصبح الحمض الدي ان ايه يعني يغني الإنسان عن كثير من هذه الأصول المشروحة في الفقه الإسلامي بإلحاق النسب وغيره. هذه المسائل الكبيرة، مسألة الذين يلعبون في الجينات الوراثية، مسألة التجميل وما حدودها، ما حدود التجميل. كان في كتب الفقه القديمة ندرس أن التجميل يكون إذا وجدوا المولود بستة أصابع، فهذا مباح أن تقطع أو تحذف منه الإصبع السادس حتى لا يعير أمام الناس. أصبحت الآن المسألة ليست بهذه السهولة، وأصبح عصر الفقيه الأوحد قد ولى، فلا بد أن تجتمع المجامع الفقهية بالإضافة إلى هؤلاء الأطباء المتخصصين حتى نصل إلى هذه الأمور ونضع يعني تصورا واضحا للمسلمين في حياتهم، لأن الإسلام ليس صالحا لكل زمان ومكان فحسب، بل هو مصلح لكل زمان ومكان. كل شيء في كتاب الله، ولكن يجب أن نستعين بأهل الخبرة وأهل التخصص. هذا في مسألة الطب. أيضا في مسألة البيئة يجب أن يأتي علماء البيئة ليحدثوننا، هل قضية مفهوم الحلال والحرام عند الفقهاء، هل هو المفهوم الآن نستطيع تطبيقه بنفس المسألة التي فقهها فقهاؤنا الأولون؟ المسألة أصبحت مختلفة. إن من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. طيب أنا أضرب أمثلة. الذين يطعمون مثلا الدواب والدواجن هرمونات ويضعون في على فيها حبوب منع الحمل، فتجد الدجاجة بعد أن كانت كتكوتا منذ يومين وزنه لا يعني يسوي عدة جرامات، إذا به بعد شهر فقط يصير وزنه 2 كيلو جرام. هرمونات كأنما عندك بالونة وانتفخت، ومن أكلها ما الذي يحدث؟ عقم عند الرجال وعند النساء، فشل الكلوي، الأمراض، السرطان، الأمراض الكبد، كل هذه الأمراض التي ظهرت في مجتمع المسلمين وكنا في غنى عنها من هذا الأكل. ثم هناك أمر أخطر، هناك أمر أخطر، هذا الحيوان المجتر يأكل حشائش، لا يأكل إلا الحشائش. جاء المجرم الذي يريد أن يستثمر ماله بأسرع وقت ووضع مع هذه مع هذا العلف وتلك الحشائش وتلك الحبوب، وضع لها مخلفات حيوانية من دم إلى عظام إلى ميتة إلى غير ذلك. تحول الحيوان المجتر أكل العشب إلى إلى حيوان أكل لحوم. جنون البقر كيف حدث؟ من هذا الأمر، لأن التركيبة التي وضعها رب العباد في جينات هذه البقرة وتلك الجاموسة وهذه النعجة وهذا الخروف هي جينات تأكل، تتعودت يعني هذه المخلوقة على أكل العشب الأعشاب وأكل الحبوب، فإذا بهذه المخلوقات صارت أو صدى نحن يعني نضع لها أشياء كما يوضع للنمر وللأسد ولأكل اللحوم، عندئذ تحولت من حيوان مسالم إلى حيوان مفترس. طيب ما رأي السادة علماء البيولوجي وعلماء الفسيولوجي وعلماء الطب البيطري في أن لا بد من اجتماعهم مع علماء الفقه لوضع ضوابط لهذه المسألة؟ ما الذي يقول يعني إماطة الأذى عن الطريق صدقة؟ طب والذي يؤذي الناس بهذا الأمر ماذا نقول له؟ الذي يجرف الأرض الزراعية ليبني مكانها بناية ماذا يقال له؟ الذي يخرب حدود الأرض ويغير معالم الأرض كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول أعطانا معالم عامة، لكن نحن لابد لنا من وقفة مع علماء البيئة حتى نخرج ما الذي يضر بالناس. الذين يضعون المخلفات الصناعية في مجاري الأنهار، حتى حذر النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتبول في الماء الراكد، إياكم والتبول في ظل الأشجار. الرسول نهى عن هذا. إذن هذه عناوين وضعها النبي لنا لكي نسلك خلفه، لكي نتحول من عجز الثقة إلى علم الثقة، إلى جلد الثقة، إلى إثبات أن الثقة إنسان يعني سبحان الله سائر على طريق الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، قد يكون اندفاعي وصوت المرتفع هذا يعني نفثة أخ لكم في الله كابد الدعوة ما يقرب من ثلث قرن، رأيت مشاكلها في مشرق الأرض ومغربها، رأيت كيد الفاجر في بقاع الأرض للمسلمين، ورأيت عجز الثقة في كثير من أرض الإسلام، ويحزنني أن الثقة ما زال نائما. ولكنني اعتبرت نفسي في هذه المحاضرة مفكرا بصوت مسموع مع إخوة لي في الله، حتى الإخوة المشاهدين والمشاهدات على القنوات الفضائية الآن وهم يشاهدونني، أنا أعبر عما في مكنونات نفسي بحيث ننبه الغافل ونذكر العاقل، ونقوم كلنا أن يتواصى كلنا بالصبر وأن نتواصى بالحق وأن يذكر بعضنا بعضا، عندئذ نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بقيت نقطة هامة أو محور هام في جمع هذا الموضوع. أولا أنا لا يهمني جلد الفاجر، لأن الفاجر مهما كان نفسه قصير، نتخيل نحن أن نفسه طويل، نتخيل، لكن لا والله إن نفسه قصير تماما. لكن أنا الذي يهمني أن الثقة يجب أن ينبعث من محاور ثلاثة. المحور الأول أنه يمثل الإسلام، قال ابن مسعود اقرأ القرآن وكأنه نزل عليك وحدك، اقرأ القرآن وكأنه نزل إليك أنت، يعني لم ينزل القرآن لفلان وفلان، لا، عندما يتحدث القرآن عن كذا يقول إنه يحدثني، عندما يأمر القرآن بكذا يقول إنه يأمرني، عندما ينهى القرآن عن كذا أقول إنه ينهاني، إذا أكون وقاف عند حدود الله عز وجل. قرأ الحسن البصري: ولنبلونكم بكى بكاء مرا وقال إن بلوتنا، أي امتحنتنا يعني، فضحتنا وهتكت أستارنا. إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا، لأن الإنسان عند الابتلاء وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، لكن الإنسان الثقة إنسان يأخذ أمره أن معه منهج واضح هو كتاب ربه وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم واضحا، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك المحور الثاني هو كيف يستيقظ الثقة من سباته ومن عجزه. كيف؟ لو تعلمنا من الطيور، الحمام أو نوع من العصافير إذا أراد الصغير الفرخ الصغير أن يتعلم الطيران يقع، يحاول أن يقف فيقع، فماذا يصنع؟ يصنع الفريق من حوله، تأتي كل الطيور محيطة به، أبوه وأمه وكل الطيور، وترفرف حوله بأجنحتها بقوة كي تثير فيه النخوة وتثير فيه النشاط، فلما يجد الكل يحرك أجنحته هكذا يحرك جناحيه ثم يطير. نحن إن رأينا طائرا منا قطعنا أو كسرنا جناحه، سبحان الله. لماذا؟ لأن المسلم عندما يكون عاجزا عن أن يقدم خيرا هذه المصيبة. في علم الحشرات، وكلكم أعلم مني سبحان الله، هناك أنواع من الحشرات، ناس من الناس من يتمثل بها، الذي لا يرى فيك إلا عيوبا ماذا تقول عليه عنه؟ الذي لا يرى فيه إلا عيوب، رغم أني أرى فيك حسنات كثيرة، ولكن عيني للأسف لا تقع إلا على الشر منك وعلى القبيح منك. أنا أشبه تماما الذباب عندما لا أرى إلا عيوب الناس، لأن الذباب لا يضع إلا على الجروح والقاذورات. هل يريد أحدنا أن يكون ذبابا؟ نحن نريد أن نكون نحلة، إن أكلت أكلت طيبا، وإن أطعمت أطعمت طيبا، وإن وقفت على عود لم تخدش ولم تكسر. ولذلك نحن ونحن نعين الثقة أن يكون عنده من الجلد ومن المثابرة ومن المواظبة على الاستقامة وعلى فعل الخير وعلى تحمل التبعات، لأن لا تظن أن نصر الإسلام سوف يأتي ونحن نائمون. لا تعلق المسألة على آخرين وتقول والله إن العلماء هم المسؤولون، الحكام هم المسؤولون. يا أخي وأين مسؤوليتي أنا وأين مسؤوليتك أنت؟ نحن كلنا مسؤولين، مسؤولية تامة أمام الله عز وجل عن نصر دين الله سبحانه وتعالى. فإن لم ننصره فمن ينصر دين الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل غني عنا نعم، لكن وضع لنا أمانات، هذه الأمانات سبحان الله يجب أن نقوم بها كما أمر الله سبحانه وتعالى. لا يغرنا أبدا هؤلاء الذين يدعون الحضارة أو المدنية، لا يا أخي، نحن عندنا منهج واضح من كتاب وسنة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، واضح وضوح، يعني وضوح العين واضح تماما. ولذلك بوضوحه يجب أنا أن أستقيم. ولذلك أقول المحور الثالث والمهم، لأقتدي في كل عمل بالقدوة العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو علت زوجتك بصوتها عليك قل لو كان الرسول مكاني ماذا كان يصنع. لو تخابثت عليك زوجتك يوما قل لو كان الرسول مكاني ماذا كان يصنع. سبحان الله يا أخي، أليس لنا في عمر رضي الله عنه الأسوة والقدوة، وهو من الأسوة والقدوة الذي يقتدى؟ امرأة من الأنصار تعلو بصوتها على زوجها فيهددها ويقول أترفعين صوتك علي؟ والله لأشكونك لأمير المؤمنين عمر. درة عمر كانت أهيب من سيف الحجاج رضي الله عنه، رأته امرأة من على بعد فحضر لها فجأة هزة نفسية فأسقطت ما في بطنها سبحان الله. قالت المرأة في عز العنفوان اذهب إلى من شئت، يعني عمر أو غير عمر. ذهب الرجل واقترب من بيت أمير المؤمنين، فلما طرق الباب سمع زوجة عمر تعنف عمرا. فالرجل لم يرضى أن يحرج أمير المؤمنين فرجع. فتح عمر الباب فرأى الرجل يترك المكان. قال يا أخ الإسلام أما طرقت بابنا آنفا؟ قال نعم. قال ولما لم تنتظر؟ قال يا أمير المؤمنين جئت أشكو مما تشكو أنت منه. تتحل المشكلة إزاي؟ ما أنت عندك نفس المشكلة. فتبسم عمر، انظر إلى الإنسان عندما يصلح قلبه مع الله عندما يستقيم مع الله، عندما يتواصل قلبه بالله عز وجل. يا أخ الإسلام، هذه طباخة الطعام، غسالة لثيابي، مربية لأولادي، أعف نفسي بها عن الحرام، وإن صبرت على سوء خلقها أدخلني الله الجنة، فكيف لا أصبر عليها؟ سبحان الله. هذا الرجل المجنون يسمى أبو حمزة في جيل ما بعد التابعين، كان متزوج امرأة تنجب له البنات، ونحن جيل العرب نتمنى دائما يعني كما يعني الذكور، لا أدري لماذا يا أخي، ربما ترزق بابن نوح، ما يعني ما ارضى ارضى بالبنات يا أخي، البنات لطيفات ظريفات حنونات سبحان الله يعني. وجرب أنت عندما توجد البنت في البيت توجد الرقة، ويا سبحان الله العظيم، من يعني ثلاث بنات يدخلنك الجنة. فواحد صحابي يقول له واثنتان يا رسول، واثنتان قال واحدة يا رسول، قال واحدة، تخيل واحدة تدخلك الجنة، يبقى تغضب من البنت سبحان الله. المهم المرأة تنجب بنت في بنت في بنت، سبع بنات، قال لا المسألة كده ما زي يعني. فذهب وتزوج بامرأة أخرى أنجبت له ولد ثم ولد، بس فركن عند أم الولدين وترك أم البنات. انظر إلى المرأة الصالحة عندما تكون عاقلة. قابلت الزوجة أبا حمزة في السوق على حين غرة، ومعها ابنتها الصغرى. أبو حمزة ترك البيت من عامين وجلس عند يعني أولياء العهود الولدين الذكرين، فتضع المرأة يدها على رأس البنت في عزة العربية المسلمة وتقول مخاطبة ابنتها، تقصد من؟ رجل يعني، ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا، أغضبان أن لا نلد البنينا، والله ما هذا بعيب فينا، إنك الأرض لزارعينا، ننبت ما قد يوضع فينا، إما بنات وإما بنينا. بالله عليك هذه امرأة تترك؟ هذا الذكاء وهذا الشعر وهذا الكلام الجميل؟ لكن في ناس يا أخي سبحان الله يعني لا إله إلا الله تريد أن تضيق على نفسها المسائل سبحان الله. فإذا المسألة أن تضع أنت الرسول صلى الله عليه وسلم مكانك. لماذا؟ لماذا؟ كثير من البيوت، وهذه مسؤولية أخرى من عجز الثقة، تميم الضميمة لما قلت، كثير من الرجال يتزوج على زوجته لسبب أو لآخر، لا ندخل الآن في عش الضبابير، نحن نقول أن هذا يحدث خلاص، هذا يحدث أو لا يحدث، يحدث هذا يحدث خلاص. فنحن لا نعترض على الرجل كثيرا، ولكن نعترض عليه في شيء واحد، نعترض عليه أنه يترك أبناءه من الأولى سبحان الله ولا يسأل عنهم، حتى تتعجب البنت من أن أباها عندما تزوج بأخرى ترك أمها وتركها، وعندما تزوج بأخرى ترك أخاها وترك بقية الإخوة، لا ينفق وأصبح مقترا. عندئذ هؤلاء الأولاد مسؤولية من؟ مسؤولية من؟ كم من أبناء سوف يتعلقون في رقاب آبائهم يوم القيامة؟ دائما العلماء يكلمون الناس عن بر الوالدين، شيء جميل، نحن يجب أن نبر أباءنا، ولن يدخل الجنة عاق لوالديه أبدا، هذا مسألة معروف. لكن قليلا ما نتكلم عن حقوق الأبناء على آبائهم. إن رجلا ذهب يشكو إلى عمر من أن ابنه يعق، فجاء عمر بالولد، تعال لما تعق أباك؟ قال يا أمير المؤمنين، قال صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وأبي اختار أمة أعير بها أمام أصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم: أحسنوا تسمية أبنائكم، وأبي سماني جعرانا فأستحي من هذا الاسم بين أترابي. وقال صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم القرآن، وأبي ما علمني حرفا. سبحان الله. فقال عمر للرجل: عققت ولدك قبل أن يعقك، يعني أنت زرعت شجرة العقوق فأثمرت عقوقا عند الولد. المسألة يجب أن تكون بهذا الحجم، مسؤوليتنا نحو أبنائنا، مسؤوليتنا. عندما أرى دورا للمسنين في بلاد الإسلام أقول هذه فتحة غضب جديدة من الله عز وجل على بلاد المسلمين. المسنين، الرجل الذي كبر في السن الذي يستحي منه رب العباد أن يعذبه، نتركه في دار المسنين لأن هذا يعصب بالسلام الاجتماعي في البيت؟ يا كيف أرمي بأبي وأمي بعد هذا السن سبحان الله. لأن عمر قال للرجل الذي يحمل امرأة عجوزا على ظهره يطوف حول الحرم حول الكعبة يقول هل أديت حقي نحوها يا أمير المؤمنين؟ قال لا، ولا بطلقة واحدة من طلقاتي وديادتك كانت تفعل معك كل هذا وتتمنى لك الحياة وأنت تصطع معها هذا وتتمنى لها الموت. سبحان الله. هذه يعني نظرة عامة وشاملة وسريعة لمسألة عجل الثقات. فهل توقفنا ونحن في هذا الشهر الكريم وبين هؤلاء الحضور والكرام أصحاب الفكر وأصحاب العقل وأصحاب القلوب المؤمنة المطمئنة أن يتحول عجل الثقة إلى جلد؟ قلت لا يهم أبدا، لا يهمني جلد الفاجر، فإن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن الأهم حقيقة الأمر أن يكون الثقة جلدا صبورا يؤتي ثماره، مسلم صناع للخير فاعلا للخير. يعني إن غاب عنا حننا إليه وإن مات ترحمنا عليه. إخوتي وأحبتي في الله، إن كنتم قد وجدتم في محاضرتي ما كنتم تتمنونه من استماع فجزاكم الله عني خيرا والحمد لله والمنة منه سبحانه وتعالى، وإن كنتم لم تجدوا ما كنتم تتمنونه من أن تستمعوا إلي منه فحسبكم الله ونعم الوكيل، وهذا من الصبر والاصطبار. جزاكم الله عني خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عمر أبو الكافي. قبل أن نختم بالدعاء نريد أن نذكر إخواني وأخواتي بمحاضرة قيمة غدا لضيف أتانا من أرض مباركة، من أرض حول الأقصى، للشيخ سعود بن محفوظ. سوف يحدثنا بإذن الله عن المسجد الأقصى، قبلة الإسلام وبوابة السماء، ولعل مجرد حضوركم يكون بإذن الله دعما لتحرير الأقصى من أيدي اليهود
إن شاء الله.
أشكر لكم حضوركم، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نرجو من الشيخ أن يختم لنا بدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم.
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا قصمته وهزمته، ولا ميتا إلا وقد رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا وقد نصرته. اللهم هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين، ولأبنائنا الزوجات الصالحات، واطرد عن أبنائنا وبناتنا شياطين الإنس والجن. اللهم كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم قومنا إذا وججنا، أعنا إذا استقمنا، خذ بأيدينا إذا عثرنا، كلنا حيثما كنا آثرنا ولا تؤثر علينا. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ودائما أقول لم يشكر الله من لم يشكر الناس. جزى الله خيرا القائمين على أمر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، بارك الله في سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع، راعي هذه الجائزة والذي يقف بجوارها ويسندها، فولدت عملاقة من البداية. حقيقة الأمر لا بد من شكره، ولا بد من شكر إخواننا العاملين بالجائزة، وأنا أشرف أنني عضو معهم، هذا يشرفني. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، بورك فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.